بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول إنه خير مسؤول. طيب، أخذ هذه المكالمات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ، لو سمحت، عندي أربع أسئلة.
تفضل يا علي.
سؤال الأول، بعض الناس لما يسمع أن المسلم المذنب يدخل النار ثم يدخل الجنة، يعني يستنكر ذلك ويستغرب منه، ما الحكم في ذلك؟
إيش يستغرب؟
يستنكر ويستغرب منه.
أيه.
كيف يدخل النار بعدين يرد يدخل الجنة؟
نعم.
السؤال الثاني،
أيوة،
ما الحكمة من أن الركوع مرة واحدة بينما السجود مرتين في الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا كنت أقرأ القرآن ثم جاء أحد يكلمني أو يسلم علي، سواء طال الكلام، هل بعد ما أخلص هل استعذ بالله او بسم الله حين ارجع؟ يعني
كيف انت في الصلاه؟ انت
لا اقرا القران.
طب وانت تقرا القران؟
ايوه.
وكلمك، يعني قطع عليك القراءه؟
ايوه.
ايوه،
لو طال الكلام يعني بيني وبينه ما افعل يعني؟
ان شاء الله
نرجع استعذ بالله او بسم
الله. ان شاء الله يا علي، ان شاء الله.
السؤال الرابع، اذا اخطا الامام او نسي ايه افتح عليه المأموم لكن الإمام لم يسمعه، هل يقول الإمام يعني أعيد مرة ثانية أو نعم كي يعيد المأموم الثاني؟
يعني
هل تبطل الصلاة بذلك؟
يعني الإمام يقول للمأموم أعد علي؟
أيوة، أو يقول كلمة نعم عشان يعيد المأموم.
إيه،
لأن ما سمع، يعني ما سمع عدل.
طيب يا علي، تسمع الجواب.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا سيف.
السلام عليكم يا حبيبي.
كم السلام ورحمة الله.
ربي يغفرك ويغفر إن شاء الله
ويعطيك الحسنات. جزاك الله خير.
الشيخ، هل بالنسبة لو سأل شخص يقول لك إذا قرأ القرآن يعني في الليل شغل مسجل مثلا هو نايم، وشغل مسجل هو نايم ورقد عنه والمسجل شغال والقرآن شغال ليل الصباح، ما حكم هذا يعني يسأل أساس إنه هل يعني جائز ولا ما جائز؟ يعني يقول لك أنت تنام وتدخل القرآن يشتغل، قال لك ما زين يعني، فما الحكم في هذا؟
إن شاء الله يا سيف.
سؤال ثاني، الله يسلمك، إذا أنا مثلا رحت من عندنا من عمان للبريمي مثلا مسافة 100 كيلو أو 150، عندي هناك بيت من خواتي أو أهلي يعني، ويرسل في يومين ثلاث أيام، في الحالة أجيز أن أقصر ولا يعني أصلي الصلوات كاملة ولا إن كان في كورونا أو غير كورونا؟
إن شاء الله يا سيف.
أحسن، جزاك الله خير.
مرحبا. أها، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيز الشيخ، عندي سؤال حول إذا الأب حصل على ميراث من والدته.
نعم.
يعني ممكن أن يعطيه أو هو في الشرع هل يجوز أن يسجل الورث باسم أولاده فقط من الذكور وليس من الأناث؟
نعم.
نعم. وعندي تداخل إذا مصر عليك زحمة شيخنا.
تفضل أخوي، تفضل.
بالنسبة نعم، شكرا. في موضوع انقطاع الطمث لأكثر من النساء اللي يمرن في فترة انقطاع الطمث.
نعم.
من فترة تقريبا عمر 40 إلى 50 سنة، هنالك مشاكل وأنا ألاحظها هنا في مع الأصدقاء ومع الأقارب.
نعم.
وكل الكل يشكو من هذه المشكلة. والمشكلة هنا تقع بين الزوجين، المرأة لا تفهم، الزوجة لا تفهم هذا الموضوع.
أي.
ولا تستطيع أن تخبر زوجها بذلك.
أي.
والزوج أيضا يرى بأن هذا الشيء يعني مزعج جدا، ولذلك تحدث مشاكل كثيرة. وأسمعوا من برنامجكم الكريم تنصحون بها يعني أنه الزوج يعني المشاكل مع زوجته فتحدث فيها طلاق كثير، والمفسدة الكبرى هي تربية الأطفال ويكون في أعمار المراهقة مثلا. ولذلك أنصح أن يقرأوا ويتثقفوا أو يدرسوا في هذا الموضوع في انقطاع الطمث
أبو محمد،
لأنها حالة نفسية ترجع إلى الزوجين.
أبو محمد.
نعم حبيبي.
الله يحفظك. أنت قصدك يعني يكون المرأة الآن انقطع عنها الحيض، الزوج يغضب ويزعل يعني مثلا تسبب مشاكل؟
حسب الدراسات العلمية اكتشفوا دراسات علمية إنه فترة الطمث هي سنتين.
إيه؟
وكلما اقتربت هذه الفترة، فترة الطمث انقطاعها يعني الدورة الشهرية عندما تنقطع تعطي إشارات، هذه الإشارات حوالي سنتين. وسنتين هي أصعب الحالات، وبعدها سنتين فتصبح بالمجموع كمعدل هي 6 سنوات. فمن لنفترض من 43 إلى 50 هي 7 سنوات. ذروة كراهية المرأة للرجل عكس بيساوي حب الرجل لذلك الشيء.
طيب يا أبو محمد،
هذه الفترة هي تقريبا خلينا نقول 45، وهذه الفترة هي المرأة لا تدري لا تعرف عن شيء،
إن شاء الله
بحالة نفسية شديدة جدا
إن شاء الله،
والرجل لا يدرك هذا
إن شاء الله. يا أبو محمد أبشر بإذن الله، نقدم نصيحة. بارك الله
فيك شيخنا، رحم الله والديك.
والديك جزاك الله خير. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخنا؟
حياك الله.
ما خليك، عندي موضوع في شخص ما قدر يصوم رمضان.
اي.
وعنده ظروف يعني، وقال لك أنا ما أقدر، وطافت 6 أشهر الحين، هل على حاجة ولا من المال ولا ينتظر لما؟
هل الآن أبو أحمد الآن عاجز عن الصيام هو؟
لا لا لا.
مش عاجز؟
لا لا مش عاجز.
طيب ليش أفطر في رمضان؟
ظروف بأشرح لك أنا تحت الهواء، بعدين ممكن أبغى التلفون، أريد التلفون حقك الخاص.
طيب أبشر إن شاء الله. حاضر، حاضرين أبو أحمد، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معكم علي من اليمن.
ونعم، تفضل يا أختي.
معانا 4 أسئلة من الوالدة الله يحفظها.
يلا.
في سؤالها الأول تقول كانت حامل، بعدها قال لها ان الجنين مشوه، تم يعني قال لها ان تخرجيه انه مشوه ما يعيش، تم اجهاضه بالشهر الرابع.
ايه.
هي الان تتاثر وتقول ايش تعمل
ان شاء الله يا ام علي.
السؤال الثاني كان لديها طفل شقي، يعني كان يجلس يؤذي الجيران، يؤذي هاي يدي لها الم في راسها، بعدها كانت تسمك تدعى علي يعني تضرب ضرب مبرح، بعدها كانت تقول جعل لك سيارة، بعدها أصاب حاجة بسيارة ومات.
صدمته سيارة؟
صدمته سيارة ومات.
كم عمره؟
كان 7 سنين.
7 سنوات. أكيد الوالدة ندمت ها؟
ندمت. أول أنت تقول إيش تعمل لأنك تابع برنامجك.
يلا السؤال الثالث.
السؤال الثالث كانت أي شيء تفطر، وهي أحيانا كانت بلغت وبعمر قد بلغت، وده الحين صامت شهر واسبوع ما كانش تعرف الايام كم، قالت تقدم كفاره.
يعني هذا قبل بلوغها ولا بعد بلوغها؟
مره بعد بلوغها ومره قبل.
طيب اللي قبل اللي بعد بلوغها تذكر الايام ولا ما تذكرها؟
قالت ما تذكرها، يمكن يعني هذا اسبوع بس اني صامت شهر.
صامت شهر
او اسبوع، ده الحين هي مريضه بهالقيلون ما عاد تستر تصوم.
وكان الفطر بسبب الدورة الشهرية؟
لا ما كان، كانت تصوم يعني كذا تفطر من غير دورة شهرية.
ها هذا بعد البلوغ؟
بعد البلوغ، لأني كانت يعني قدوا يأذن تقول العصر، وهي كانت حامل وتجي يعني فاكهة تتخورها وترجع تأكلها، وما قد كانش دايرة إيش الذنب هذا. قبل يمكن يعني 40 سنة.
يعني ما كانت متعمدة؟
ما كانش متعمدة بس ما كانش داري بالحكام.
طيب يا معلم،
سمعت البرنامج وقصامت شهر واسبوع.
يلا الله يحفظ.
الحين عندها القيلون تعبي ما عاد تسترسم الا على الله اسبوع وترجع تتعب.
الله يحفظها. اعطينا السؤال الاخير.
السؤال الاخير يعني لي انا كنت حامل بالشهر التاسع، كنت اجلس تعبي واصل وبعدها ايش اسمه يعني طلعت الدرجة كنت يعني مش متعمد إن يعني أقدم موعد الولادة. كرست مرتين وبعدها تعبت وحولوني عملية وفكيت عملية وماتت البنية.
يعني أنت لما طلعت الدرج قصدك على أساس تعجلين مسألة الولادة؟
من كثرة التعب وكان دمي ينقص لستة سبعة وبعدها عملت هذا والآن يعني عندما سمعت برنامج وقلت إيش أعمل.
لكن أنت ما قصدت إسقاط الجنين؟
ما على حد عملنا يموت ولدي بس كنت أقول أقدم للتعب.
لا هو أم علي الآن يوصون النساء الحوامل في الشهر التاسع تكثر المشي ها تروح وتأتي.
التعب واصل.
أنت قصدك هذا يعني ها؟
أقدم موعد الولادة مشان أفكها الألم لأنه من بداية الحمل لنهايته وأنا أتعب واصل.
إيه ما قصدت أنك تسقطين الجنين وتقتلينه؟
لا ما قصدت.
طيب أبشر يا أم علي.
الله يحفظك يطول بعمرك.
عمرك طويل على الطاعة. تفضلي راشد. راشد يلا تفضل. سعيد. سعيد أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا الله يرضى عليك. عندي سؤال فيها حملة عتق رقبة.
ايه
فيها رجال مجنون وانا تراني ما اعرفه ولكن من قبيلة معروفة وعلى موقعهم الرسمي عطينا شخص كان مجنون الظاهر كان قاتل او شيء وظهر اهل الدم طالبين بية وفيها تبرع. هل يجوز تبرع فيها ولا هل يعتبر اذا كان يجوز هل هو يعتبر بالنسبة لي عتق رقبة ولا شو؟
ان شاء الله يا سعيد
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا ام عصام.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
انا خليك عندي كم سؤال.
تفضل اختي.
لو سمحت بدي اسالك يا شيخ انا اقرا القران بس ما افهم كل شيء يعني كل السور كل الايات احاول ادخل على اليوتيوب واحاول يعني اتفهم بس يعني صراحه صعب وبدك تنصحني بشيء شيخ او تفسير يكون بسيط وما حكم انه اقرا القران واني ما فاهمه كل شيء الايات
ان شاء الله.
السؤال الثاني لما أتوضى وأحب أصلي يعني أتعطر وأني لحالي في البيت عادي أحط العطر بعد الوضوء
كيف الصلاة. كيف يا أم عصام كيف
يعني يوم أريد أصلي أحط العطر يعني ها. أتعطر يعني بعد الوضوء وعلى أي. الصلاة
أيوة
يجوز.
أنت في البيت ها؟
إيه.
طيب يا أم عصام
ويا شيخ يعني مرات الواحد لما يفتح محل أو ينتقل على بيت جديد في ناس يعني تذبح أو في ناس تقرأ قرآن أو تشغل شموع يعني شو هو الجائز يعني شو هو السنة أو الصحيح إلى فتح بيت أو على شغل أو هيك
إن شاء الله.
ومرات يا شيخ أروح عند صديقاتي في البيت وهذا مرات يعني يشربون خمر ما حكمي أنا وأنا جالسة معاهم حاولت أنيهم بس ما يسمعون
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير يأجوج وماجوج معانا في نفس الكرة الأرضية؟
يأجوج
وماجوج معانا في نفس الكرة الأرضية هاي اللي نحن فيها؟
إن شاء الله يا أم عصام أهلا وسهلا. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي أختي يعني 70 سنة 70 سنة لها بيت والدتي بالحياة كثرت بيها فأني من الزكاة مالتي رممت اللي هي قعدت لي هسه هي تريد تحولها باسمي على مود يعني أسوي لها وراها صدقة جارية لي على مود تستفاد من إيجاراته فأني هسه شنو حكم أنه أخذ
عندها أولاد؟
أنا متردد.
عندها أولاد؟
لا غير متزوجة.
ها غير متزوج. طيب شو قلتي لي علاقة والدتك فيها إيش؟
لا بس انطتها هو كسبتها بحياتها بالبيت
يعني من اللي عطى الثاني البيت؟
الوالدة انطتها لأختي
ها
أختي تريد تعطي إلي.
والدتك أعطت البيت لأختها؟
نعم.
وأختك الآن اللي عفوا خالتك هذه؟
لا العفو
إيه؟
والدتي انطتها لأختي.
ها أيوة والدتك أعطت البيت لأختك
طيئة
لي. أي وعمرها كم أختك هذه؟
70
70 أي والوالدة ما شاء الله كم عمرها؟
لا متوفية الوالدة.
ها توفية. طيب يا أمة الله إن شاء الله أبشري.
يعني هسه قصدي سؤالي على مود الزكاة اللي أنا خلصت لي شنو حكمها؟ وأني بالمستقبل أنطيها زكاة لو ما أنطيها إذا صار باسمي على مود الحلال والحرام على هذه.
ما عندها مصدر دخل هي ها؟
راتب تقاعدي بسيط يعني أنا دائما كذا أعطي الزكاة.
طيب عندك سؤال آخر؟
يعني ويصير ناخذ رأي البقية الإخوان لو ماكو داعي.
إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضل يا سهير.
مساء الخير يا شيخ وبارك الله فيك على هذه الحصة اللي ما عاد أقدر أفوتها.
الله يحفظك بارك الله فيك.
شكرا. إيه شيخ أنا أحب أسألك بالنسبة لسورة الفاتحة اللي نبتدو بها الصلوات. أنا سمعت شيخ قال إنه بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة.
نعم.
هذا يعني وجوب اللفظ بها في الصلاة.
نعم.
صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
وحب أعرف ما هي أوقات النهي لأني ما أقدرش أصلي أشتغل هناك في باريس ومرة يعني لما أروح أكون بين العصر وبين المغرب أو بين المغرب والعشاء أقضي صلوات العصر.
نعم.
والظهر. ولكن سمعت مرة أنت قلت في أوقات نهي.
صحيح.
ومرة أقوم متأخرة يعني أصلي الفجر وبعدين أصلي صلاة الضحى قبل ما أغادر البيت يعني هذا ممكن ولا؟
صلاة الضحى متى تصلينها؟
أنه والوقت مرة قبل الظهر مرة بعد الساعة 8 يعني بعد في النهار في الصباح.
في النهار ممتاز 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 إن شاء الله.
وبعد أحب أعرف الدعاء. أنا سمعت شيخ سمحني أسمع الشيخ في قناة أحبها كثير قناة الرسالة قال إنه الدعاء في صلوات الفرض يعني الأحسن الإنسان يدعي دعاء الآخرة يعني الدنيا الأخرى ويخصص النوافل الدعاء الدنيا. شو رأيك؟
إن شاء الله.
آخر سؤال الوتر.
نعم.
مش آخر قبل آخر.
نعم.
الوتر لما ما أقدرش يعني أنا أصلي صلاة ركعتين بعد العشاء وأنام أقول أقوم إن شاء الله قبل الساعة 5 أصلي الوتر وأقرأ قرآن واستنى حتى صلاة الفجر وبعض الأحيان أنعس وأنام وأقوم متحسرة ومش عارفة شو أعمل. ممكن نقضيه الوتر في الصباح قبل الفجر
إن شاء الله.
وبعدين آخر هذه آخر
يلا تفضل.
سورة الكهف في سورة الكهف على يأجوج ومأجوج أنا شفته اشتريت كتب من الخليج من متاع تفسير ولكن ما وجدتش التفسير فيها. في آية تقول وما استطاعوا له نقبة وما استطاعوا أن يظهروه. أحب أعرف ليش ما استعملش كلمة استطاعوا للكلمتين.
نعم إن شاء الله
يعني نقبا والظهر.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. يلا ناخذ اخر اتصال. تفضل يا ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله فضيله الشيخ.
مرحبا ابو عبد الله.
الله يحييك شيخنا بارك الله فيك. صلاه ركعتين ندم واستغفار بعد قضاء صلاه الفجر في غير وقتها هل يشرع الشيخ هذا بارك الله فيك؟
كيف عفوا صلاه ركعتين؟
نعم ما صلى الفجر في جماعه ما صلى الفجر في جماعه ولا صلى في وقته وخرج الوقت ندما واستغفارا صلى ركعتين.
ايوه
يسرع هذا اذا كان شويه ملتزم فيه يعني
يصليها بعد ما يقضي يصلي ركعتين هذه.
اي نعم بعد ما يقضي. الشيخ سؤال ثاني لو سمحت.
ان شاء الله.
اذا اذن المغرب يوم الجمعه وتذكر انه لم يقرا سوره الكهف هل يعني يشرع له قضاءها قراءه سوره الكهف؟
ان شاء الله.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا أبو عبد الله الله يحييك. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. علي من عمان سأل يقول بعض الناس يستنكر يقول مسألة كيف أن المسلم يدخل النار وبعدين يدخل الجنة. أخوي علي بارك الله فيك بالنسبة للجاهل عدو نفسه الجاهل عدو نفسه ولذلك من جهل شيء عادة من جهل شيء عادة فهذا الشخص الذي استنكر هذا الأمر لأنه جاهل طبيعي جدا ما عنده اطلاع على نصوص الشريعة لا في القرآن ولا في السنة ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة على أن النار دركات كما أن الجنة درجات الجنة درجات والنار دركات، أسفل دركة من دركات النار دركة من؟ المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في طبقة في النار هذه أعلى النار، هذه طبقة عصاة الموحدين من أهل الإسلام الذين لقوا الله عز وجل بذنوب لم يتوبوا منها، عندهم كبائر لكن عندهم توحيد، عندهم إيمان، ما عندهم شرك بالله عز وجل، ما أشركوا بالله عز وجل، يعني ما صرفوا العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح ولا لحي ولا لمقبور، ما صرفوا العبادة لغير الله، وإنما لقوا الله بتوحيد لكن عندهم ذنوب وخطايا. هؤلاء يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل غفر لهم وعفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم في النار في هذه الدركة الطبقة العليا على قدر ذنوبهم وآثامهم، فيمكثون في النار إلى أمد، وليس إلى أبد وإنما إلى فترة زمنية حتى ينقيهم الله ويطهرهم، ثم يخرجون من النار ها قد أصبحوا فحما ويلقون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن لقي الله بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو شيء من الكبائر وما تاب منه وعنده توحيد عنده إيمان ما عنده شرك بالله، نهايته الجنة بعدما يكون تحت مشيئة الله، إن لم يغفر له وعذبه يعذبه على قدر ذنوبه وآثمه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة. علي يسأل يقول ما الحكمة من الركوع مرة واحدة والسجود مرتين؟ أخوي علي بارك الله فيك، يعني لأهل العلم كلام في هذا، قيل بأن الصلاة في كل ركعة كل ركعة تشتمل على سجودين وعلى ركوع واحد، فيه دليل على فضل السجود على الركوع، فيه دليل على فضل السجود على الركوع، ولذلك قال الله جل وعلا واسجد واقترب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه ويحث أهل الإسلام على الدعاء في السجود، قال قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، وأيضا قال أما السجود فادعوا، وكان يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فتكرار السجود مرتين بينما الركوع واحد دلالة على شرف الركوع، ولذلك الصلاة بينها تفاوت وتفاضل، الصلاة بينها تفاوت وتفاضل، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد وسنة الله حتى في كتابه. فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، وسنة أيضا في صفاته سبحانه وتعالى وفي أسمائه، فاسم الله أعظم الأسماء الحسنى، ثم يأتي بعده الرحمن، السماوات أفضلها السابعة، الملائكة أفضلهم جبريل، البشر أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة أفضل هيئة أو حالة فيها هي السجود، ولذلك جاء في الحديث حديث الصحابة الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة، فعبر عن الصلاة بالسجود. لماذا؟ لأعظم ما فيها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أن عرفة ركن واحد من أركان الحج ها، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. علي يسأل يقول يعني إذا كنت أقرأ القرآن وقاطعني شخص مثلا وتحدث معه ثم أردت العودة للقراءة هل أستعيد؟ الجواب نعم، تعود فتستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وتكمل قراءتك. وإذا اقتصرت على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفيك هذا، ولله الحمد والمنة. علي يقول إذا أخطأ الإمام أو نسي مثلا وفتح عليه المأموم لكن ما سمع الإمام فتح المأموم، فقال الإمام نعم أو قال له رد علي، هل تبطل الصلاة؟ الجواب نعم، تبطل صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه. لماذا؟ لأنه أتى بلفظة ليست من الصلاة ولا هي من أذكار الصلاة حينما قال نعم أو قال رد علي، إلا أن يكون جاهلا. فإذا كان الإمام جاهلا بالحكم الشرعي
فالصلاة الصحيحة لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولما صح من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة مرة حينما شمت عاطسا فيعني رماه الناس بأبصار فقال واثكل أمياه ماذا عملت، فأخذوا يسكتونه بالضرب على أفخاذهم فسكت. يقول فبأبي هو وأمي، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال يا معاوية هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن الناس قديما كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما أنزل الله جل وعلا قوله وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم فمنعنا من الكلام في الصلاة أو أمرنا بالسكوت في الصلاة. فإذا كان جاهل أو أخطأ يعني هو طلعت منها الكلمة هذه خرجت منها من دون قصد ما عليه شيء، أما إذا كان يعلم الحكم الشرعي فتبطل صلاته. طبعا بالنسبة للمأمومين من أهل العلم من يقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين في مثل هذه الصورة، بعض العلماء يقول لا ارتباط بين صلاة المأمومين والإمام إذا بطلت صلاة الإمام، بدليل أنه لو أحدث الإمام ما تبطل صلاة من خلفه وإنما يستخلف، ولذلك قالوا بأن المأموم إذا عالج الأمر مثلا وصلى لوحده مثلا إذا مثلا ما استخلف الإمام صحت صلاته، كذلك الحالة هذه. عموما إذا حصلت هذه القصة والقضية فالإمام هو الذي يعيد بارك الله فيك خروجا من، أو يعني بالنسبة للخلاف الحاصل في قضية هل تبطل صلاة المأمومين أو لا، والراجح بأنها لا تبطل بارك الله فيك. سيف من عمان يسأل يقول إذا الإنسان مثلا في الليل شغل المسجل الذي فيه القرآن ونام، يقول ما حكم ذلك؟ سيف بارك الله فيك، طبعا يعني ينبغي للمسلم أن يكون له عناية بالقرآن تلاوة وسماعا، ولا شك بأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، والحرف فيه بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن بركة ولله الحمد ونور وشفاء. ولذلك تشغيل المسجل أو الإذاعة أو التلفاز مثلا الذي فيه فعلا فقط القرآن هذه نعمة من نعم الله، تسهلت الآن السبل وتيسرت الأحوال فيما يتعلق بسماع القرآن، فالذي يظهر لي بأنه ما في مانع حتى لو نام والقرآن يشتغل يعني صوته مثلا يشتغل ما في حرج ولله الحمد والمنة. سيف يقول إذا سافرت مثلا من عمان إلى البريمي تقريبا 100 كيلو أو تزيد، يقول جلست عند أختي يومين أو ثلاثة هل أقصر أو أجمع؟ الجواب نعم، إذا جلست مثلا في مثل هذه المدة فأنت مسافر تترخص برخص السفر، إلا إذا كان عندك مكان تستقر فيه في بيت الأخت مثلا، مثلا عندك غرفة خاصة فيك وتأوي إليها وتجلس فيها وترتاح فيها، يعني أصلا هي قايلين هذه غرفة سيف متى ما إن جاء يدخلها لا خلاص هذه إقامة لك، أما إذا لا أنت جاي تزورهم فقط ويعدوا تنام في المجلس ولا تنام في مثلا مكان أصلا غير معد لك تترخص برخص السفر يا سيف بارك الله فيك. أبو محمد من هولندا يقول الأب حصل على ميراث من والدته، يقول هل يمكن أن يسجل المال هذا باسم الأولاد الذكور دون الإناث؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان لدى المشركين مجموعة من العقائد ومجموعة من التصرفات الباطلة فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى عليها، حتى إنه قال في حجة الوداع أضعها تحت قدمي، ربا العباس والأخذ بالثأر وهكذا عقائد كثيرة باطلة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدميه، ومن جملة ما كان يتصرف فيه أهل الإشراك والكفران وأهل الجاهلية وأهل الأوثان كانوا لا يورثون البنات ويحتقرون النساء، وكانت المرأة عندهم في أغلب القبائل وليس كل القبائل مجرد متاع، مجرد من عرض هذا المتاع، فأبطل الإسلام هذه النظرة السيئة السلبية تجاه المرأة وأعلى من شأنها، ولذلك الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. ولذلك المرأة ميراثها يعني جاءت نصوص القرآن تبين ميراث البنت، وكذلك الوصايا، وحتى فيما يتعلق، وكذلك الذكور جاء البيان من الله سبحانه وتعالى، يعني ما وكل هذا إلى أحد، وإنما تولى الله قسمته. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالهبات، الهبات أن يقوم الشخص فيهب أولاده، لا يجوز له ويحرم عليه أن يعطي بعض أولاده دون البعض، فيحرم عليه أن يعطي البنات ويحرم الذكور، ويحرم عليه حرم أشد أن يخص الذكور دون الإناث. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن هذه عادة المشركين وعادة أهل الجاهلية. الأمر الآخر أن الذكر في الغالب يستطيع الاكتساب ويعني الاحتراف والصناعة والوظائف، بخلاف الأنثى في الغالب أنها يعني تحتاج إلى من يقوم عليها ويرعاها، ولذلك هنا يأتي الخلل. فيا أخي الفاضل لا يجوز ويحرم. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد حينما نحله والده نحلة وهبه هبة، فقالت أم النعمان قالت لزوجها بشير بن سعد أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الأم حست أن المسألة غير طبيعية. فذهب الرجل بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني عطيته هبة وعطية أو هبة، لأن عطية يقولون في مرض الموت، عموما قال عطيته هبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ طبعا الولد يشمل الذكر والأنثى. ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وفي لفظ لا تشهدني على جور، يعني على ظلم، وقال أشهد على هذا غيري. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز لأي إنسان يريد أن يهب أولاده أن يخص ولد دون الآخرين. لا يجوز أن يخص أنثى ويترك الذكر، لا يجوز أن يخص ذكر ويترك، وإنما يجب عليه أن يعطيهم، يعني يعممهم بالعطاء. وأما القسمة فعلى قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. أبو محمد طبعا طلب نصيحة نقدمها لما يتعلق بقضية يعني إياس المرأة وانقطاع الطمث عنها، ويقال بأن للأسف الشديد يعني تكون هناك مجموعة مشاكل ونفرة بين الزوجين يعني بعد مسألة الطمث. أبو محمد بارك الله فيك، يعني حقيقة ما أدري كيف أبدأ، لكن الذي أعرفه بأن يعني في الغالب أن الرجل إذا عاش مع امرأته دهرا حتى وصلت المرأة إلى مرحلة الإياس، أن هذا يكون أكثر يعني أكثر مرحلة تتوثق فيها العلاقة بين الزوجين، من حيث الرحمة ومن حيث المودة ومن حيث العطف ومن حيث يعني الاقتراب بين الزوجين. وما ذكرته والله أنا أعتبره يعني من حالات الشاذة، لأنه جرت العادة أن يكون هناك يعني الحياة الزوجية ليست هي فقط قضية يعني الفراش أو قضية الحمل والولادة، الحياة الزوجية أسمى وأعلى من مثل هذه المفاهيم. صحيح من مقاصدها الولد، من مقاصدها قضاء الوطر، لكن أيضا ربنا جل وعلا جعلها آية، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. وأيضا ربنا جل وعلا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله. فقضية أن المرأة تصل إلى مرحلة الإياس أو مثلا ينقطع عنها دم الحيض، هذا لا يعني انتهاء الحياة الزوجية أو انتهاء الدنيا أو والله خلاص الزوج ينقلب على زوجته وكذا، هذا كلام غير صحيح. والواجب على الزوج أيضا أن يتفهم الحالة النفسية التي تمر بها الزوجة في مسألة يعني انقطاع الدم، شيء طبيعي جدا، لأن هناك يعني هرمونات وتفاعلات في جسم المرأة ربما تدفعها إلى بعض التصرفات التي تتطلب من الزوج أن يكون يعني يمتص هذه الصدمات ويتحمل هذه الأشياء حتى يعني ترسو سفينة البيت إلى بر الأمان. وكذلك المرأة يجب عليها أيضا أن تلتفت إلى مسألة انتباه الزوج لهذه القضية. الزوج أيضا يريد كما تريد المرأة، ولذلك أيضا تحرص على أن تعالج هذه القضية مع الزوج بشكل عقلاني وبشكل واقعي. الذي أعرفه والذي عليه الناس يا أبا محمد أن ولله الحمد كلما تقدم العمر بالزوجين كلما توثقت العلاقة وترسخت، ويعني أصبحت هناك تكريس لمسألة المودة والمحبة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو أحمد يقول شخص ما يقدر يصوم رمضان لظروف خاصة، يقول الآن فات عليه 6 أشهر، يقول ما العمل؟ أبو أحمد أنت طلبت أنك تتصل بشكل خاص، ممكن تتصل ببارك الله فيك، لكن سؤال غريب طبعا. شخص مثلا أفطر في رمضان، الفطر في رمضان لا يخرج عن سببين، السبب الأول وجود العذر، والسبب الثاني عدم العذر. أما العذر مرض، سفر مثلا، شيء من هذه الأشياء التي جاء ذكرها في القرآن، المرأة مثلا تحيض أو تنفس مثلا تلد مثلا وينزل عليها دم النفاس بهذا الطريق، اللي من غير سبب يتعمد، هذا له حكم وهذا له حكم. أنتظر اتصالك يا أبا أحمد. أم علي من اليمن بارك الله فيها تقول الوالدة كانت حامل والجنين مشوه، وقالوا لها بأن ما يعيش، وأجهضت في الشهر الرابع، تقول أجهضت في الشهر الرابع ماذا عليه؟ أم علي بارك الله فيك. طبعا وللأسف الشديد كثير من الناس يستسلمون لبعض التقارير الطبية التي تخرج لأول مرة ويزعمون فيها تشوه الجنين، وربما يعني وصفوا الجنين وصفا يدفع الأم أو يدفع الأب إلى المسارعة في إجهاضه، ولا شك بأن هذا أمر محرم ولا يجوز، وأخطر ما يكون حينما ينفخ فيه الروح بعدما يكتمل له 120 يوم. هذه مسألة من أخطر المسائل، ولذلك الله عز وجل جعل لهذه النسمة حق في الحياة، منحها حق الحياة، فالاعتداء عليها جريمة، الاعتداء عليها جريمة. وليس كل طفل مشوه يسقط، الأصل أن يجب المحافظة على الجنين حتى لو كان مشوها، إلا في حالة واحدة وخالف، وأيضا اختلف فيها العلماء، العلماء قالوا إلا في حالة واحدة إذا كان هذا الجنين يهدد حياة الأم بنسبة كبيرة، 90% إذا بقي تموت الأم. بعض العلماء قالوا تدفع المفسدة الصغرى، عفوا تدفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، المفسدة الكبرى وفاة الأم تدفع هذه بحيث يحرص على حياة الأم، ها، وترتكب المفسدة الصغرى. من أهل العلم قالوا لا، ما يجوز، حتى لو أثبتت التقارير على أن هذا الجنين يهدد حياة أمي، قالوا هذه نفس والأنفس تتساوى في العصمة، ما يجوز أننا أقتل نفسي لأجل بقاء نفس. ولذلك هذا عبث. للأسف الشديد الآن كثير من الناس يعني يسارعون في هذا الأمر وبعدين يندمون. لاحظوا الأخت أم علي كيف أمها ندمت، والله أسئلة لا تعد ولا تحصى. بعض النساء تقول زوجي هو الذي أجبرني، وبعدين ندم، قطعه الحزن، قطع قلبه. لماذا؟ لأنه قتل نفس. لا يجوز يا أخواني. وبعدين يعني ما يدري الإنسان، لعل هذا الطفل هذا إن صدق وطلع مشوه يكون سبب من أسباب دخول الأم الجنة والأب الجنة، ما يدري لعل هذا الطفل سبب من أسباب رزقه في هذه الدنيا وسعادته في هذه الدنيا. لو أن كل طفل نزل مشوه يلقى بعدما نفخت فيه الروح، حقيقة أصبحت هناك يعني فوضى. هذا أطفال أجنة أعطاهم الله عز وجل حق الحياة، منحهم هذا الحق، كيف نعتدي عليها؟ كيف نعتدي على مثل هذه الأنفس المحترمة المصونة المعصومة؟ ولذلك على الوالدة إذا كان فعلا يعني نفخت فيه الروح بلغ 120 يوم وأكثر، ممكن تراجع القاضي الشرعي عندكم مثلا وتطرح القضية، القاضي يسألها عن حالها مثلا من حيث الجهل، من حيث العلم، من حيث الخديعة، خدعت، قيل لها والله يعني ممكن يقتلك هذا الطفل، يعني ضروري أن تذهب إلى قاضي شرعي وتطرح له، تذكر له القضية وتبسطها له ويجيبها على يعني مسألة ما يترتب على مثل هذه الحالة. أم علي أيضا تقول الوالدة كان عندها طفل شقي عمره 7 سنوات يؤذي الجيران، تقول دعت عليه وضربت ضرب مبرح وبعدها دعست السيارة، تقول ماذا عليه؟ يا أم علي بارك الله فيك، لاحظوا شوفوا الآن والدة أم علي كيف دعت على ابنها فاستجاب الله دعاءه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فلعلكم توافقون ساعي يستجيب الله لكم. وفي الحديث الآخر ثلاث دعوات مستجابات، ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده فاستجاب الله دعاء. ما في أحد دعا على أولاده وافق ساعة إجابة إلا استجاب الله له. أنت اللي دعوت، تقول اللهم أهلكه، اللهم أمته، عسى يجيني خبرك مثلا. أنت اللي دعوت وأنت اللي دعوتي، طيب وين المشكلة؟ خلاص هذا 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 قدر الله واستجاب الله دعائك. ما أنت طلبت هذا، أنت تقول اللهم يعني بلغني خبر وفاته، جاب لك الله خبر وفاته، أعطاك خبر وفاته. أنت تقول اللهم أهلكه وبعدين تأكلي نفسك وتقطع قلبك حزن عليه. فاتقوا الله يا أخواني يا أخوات، اتقوا الله. والدتك ما عليها شيء إلا أنها تستغفر، لأن خالفت النبي عليه الصلاة والسلام القائل لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، تستغفر لأن عصت النبي عليه الصلاة والسلام. وما فيها هي من خسارة، ماذا نقول؟ يعني اللي راح ثمرت فؤادها وقرت عينها ها وفلذت كبدها، راح، ما في أعظم من هذه الخسارة بالنسبة له. قولي لا تستغفر الله وتحرص على أن بدل ما تدعو على أولاده تدعو لأولادك، اللهم اصلحهم اللهم اهدهم وهكذا. أم علي تقول يعني الوالدة تقول تفطر بعد أفطرت بعد البلوغ، تقول لما سمعتك في البرنامج وكذا صامت شهر وباقي لها أسبوع الآن مريضة. أم علي بارك الله فيك، يعني الوالدة إذا كانت فعلا أفطرت بعد البلوغ من غير طبعا تعمد بسبب يعني دورة الشهرية، بسبب مرض، بسبب كذا، ونسيت هذه الأيام وحصلتها قالت والله أنا بصوم شهر وأسبوع زيادة، ما فيها شيء، ومتى ما شافت نفسها بعافية تكمل صيام الشهر بهذا يطمئن قلبها بإذن الله، يطمئن قلبها بإذن الله. أم علي نفسها تقول أنا كنت حامل في الشهر التاسع وطلعت الدرج علشان أعجل بالولادة، تقول لكن سقط المولود أنثى ومات، تقول هل علي شيء؟ شوفي أم علي بارك، مثل ما شرحت لك قبل قليل، إذا كنت قضية والله مجرد أنت قدرت على أنك تستعجلين والحريم يعني يفعلون هذا الشيء، يصعدون الشيء المرتفع وخاصة في الشهر التاسع تتعجل الولادة وما جرت العادة أن يموت الطفل، ما عليك شيء. أما إذا كنت قصدت فعلا أنك تقتلين الجنين وأنت قلتي لي لا، هذه جناية لها حكم آخر وجواب آخر. أما وقد قلت بأنك لا ما قصدت، وكيف الواحد يقتل جنين وعمره 9 أشهر، لكن اجتهدت وحصل أن الناس النساء يفعلون هذا، بعضهم تمشي مثلا مسافات، وبعضهم تصعد الدرج، وبعضهم تشيل شيء ثقيل حتى تسرع بالولادة، ما عليك شيء في مثل هذه الصورة. سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني فيه أناس يقول شفت قبيلة معروفة حاطين ما يتعلق بعتق بالتبرع، يقول شخص قاتل وعليه دية ويقول يدعون الناس للتبرع، يقول يعني هل لو تبرعت في شيء وهل أكون أنا ممن أعتق رقبة؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، أولا عتق الرقاب ما يكون بمثل هذه الصورة، عتق الرقاب المقصود فيها عتق المماليك العبيد الذين انتهوا الآن، ما في رق عندنا الآن، الرق غير موجود، الرق غير موجود. عتق رقبة المقصود فيه عتق إنسان عبد مملوك رقيق يعني تشتريه فتعتقه أو تعتقه من دون يعني شيء إذا كان تملكه، هذا موضوع عتق الرقبة. مساعدة إنسان عليه دية مثلا سواء قتل خطأ أو قتل عمد، هذا ما يسمى عتق رقبة، هذا يسمى باب تبرع وتصدق ومساعدة. أنت الآن تسألني تقول يعني هل يجوز أتبرع لهم؟ من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز، وإن كان طبعا الأصل عندنا القتل على نوعين، قتل العمد الدية مغلظة على القاتل ما تتحمل العاقلة شيء، العاقلة عصبته، يعني بعضهم يقول يعني اللي يرثونه، بعضهم يقول لا كل أرحامه، يعني في مسألة، فقالوا القاتل قتل متعمد الأصل أنه يتحمل الدية كاملة وليس على العاقلة شيء، اللي يقتل قتل خطأ الدية على العاقلة، عاقلته يعني أهله وأقاربه وأرحامه اللي يرثون واللي ما يرثونه، وهي مخففة على 3 سنوات، يدفعون على 3 سنوات، هذا من حيث الأصل. بعض العلماء يقول يعني مثلا إذا كانت دية القتل العمد كبيرة جدا بحيث أن الإنسان ما يستطيع يتحملها إلا بمساعدة الآخرين يجوز في مثل هذه الحالة. لكن أنصحك يا أخوي سعيد بارك الله فيك أنك ترجع إلى الأنظمة والقوانين الموضوعة في مثل هذا الأمر، لأنه وللأسف الشديد ثبتت حالات يعني سابقة بأن هناك أناس دخلوا على مثل هذا الخط وهم لصوص ونصابين وحرامية وأخذوا أموال الناس. ولذلك أن لأفهمه أن هذه المسألة مرتبطة بالجهات الأمنية، بمعنى أن الجهة الأمنية يجب أن يكون عندها علم بهذا الحساب بحيث أنها تعرف ما المبلغ اللي يدخل، وتحاسب أي شخص مثلا يصرف في غير نطاق هذه المسألة أو أنه يأخذ هذه الأموال. من حيث الأصل يجوز ومأجور إن شاء الله، لكن من حيث الـ يعني من حيث الحالة لابد أنك تستفصل، ترجع إلى الجهة الأمنية وزارة الداخلية أو أي جهة مثلا هي مشرفة على هذا الأمر، تتأكد هل هذا الحساب صحيح، تتأكد من الحالة، تتأكد أيضا من قضية المبلغ اكتمل ولا لا، لأن في مبلغ الزيادة عليه غلط، فتتأكد من هذا بارك الله فيك ومأجور. أم عصام من دبي تقول أنا أقرأ القرآن لكن ما أفهم جميع الآيات، هل يلزم أني لابد أفهم، وكيف مثلا لو أردت أن أفهم القرآن؟ أم عصام بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك الله لكل خير. أخت الفاضلة، أولا من حيث الأجر لا يلزم أن الإنسان حتى يؤجر يكون يفهم الآيات القرآنية، واضح؟ يعني لو قرأت القرآن وأنت ما تفهمين تفسير الآيات مأجورة، الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فليس من شرط الأجر على قراءة القرآن أن يكون الإنسان فاهم للآيات القرآنية وعارف لتفسيرها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت مطالبة أختي الفاضلة بأن ترتل القرآن ترتيلا، لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والمعنى أنك تتعلمين أحكام التجويد، النون الساكنة والميم الساكنة والمدود، ها تتعلمينها وتتفقين حتى تكون قراءتك سليمة. الأمر الثاني، تحصلين على كتاب تفسير، كتب التفسير كثيرة، تبدأين بالطريقة التالية. أولا في كتيب صغير اسمه معاني كلمات القرآن، هذا تقرأينه كاملا، يصير عندك خلفية جيدة في معرفة بعض المعاني لألفاظ القرآن لكلمات القرآن. ثم تنتقلين إلى تفسير اسمه التفسير الميسر، مبسط وسهل، يعطي معنى الآية بإجمال. ثم بعد ذلك تنتقلين إلى تفسير مختصر من تفسير كبير، هذا يضيف إليك إضافات كثيرة جدا، وتبدأ عندك عملية التدبر للقرآن، تدبر وفق القواعد الشرعية والأصول المرعية. ثم بعد ذلك تنطلقين في التفسير الكبير بارك الله فيك. أم عصام تقول أنا لما أتوضأ قبل ما أصلي أتعطر، وأنا في البيت فقط في بيتي علي شيء؟ لا ما عليك شيء، بالعكس أنت أحسنتي، لأن الإنسان ينبغي له أن يدخل الصلاة بتجمل في ثيابه وتنظف في بدنه، والصلاة أولى أن يتجمل لها الإنسان وأن يتطيب لها بارك الله فيك ورضي عنك. أم عصام تقول يعني أحيانا الواحد مرات ينتقل، لما ينتقل إلى بيت جديد مثلا أو يعني يشتري شيء أو حاجة، تقول يذبحون يقرؤون القرآن، هل هذا يعني مشروع؟ أختي أم عصام لا، هذا من البدع، هذا من المخالفات، هذا من المحدثات، لا سيما الذبح أو تلطيخ الدم في أو عفوا تلطيخ البيت أو السيارة بدم الذبيحة، أو وضع الحجب، أو وضع مثلا أشياء نسأل الله العافية والسلام، وهذا منتشر بين المسلمين، وهذا مما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام وحاربه ونهى عنه. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي محاربة الشركيات ووسائل الشرك، محاولة البدع وذرائع البدع. ولذلك لا يجوز للإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا جديدا أن يذبح بنية طرد الحسد أو العين، أو يذبح للجن والعياذ بالله، أو يشتري سيارة، ها هذا كله من البدع. أما قضية والله شخص عنده بيت جديد وحب أنه والله يدعو أقاربه يتعرفون على بيته حتى يزورونه، فذبح ذبيحة مثلا مثل الضيف إكرام، هذه ما فيها شيء، أو اشترى مثل من السوق مثلا ما فيها شيء، إلا إذا كان هناك عادة موجودة في البلد حتى ولو لم يكن يعتقد يجب أن يحسم هذا حتى لا يظن به ظن السوء أو يكون قدوة ومثال سيء للآخرين. يجيب يا أخي طعام من المطعم، ليش يذبح ذبيحة مثلا؟ قراءة القرآن ما عندنا دليل على أن الإنسان إذا دخل بيته يقرأ القرآن، لأن بعض الناس يعتقد فيجعلها مثل التمائم هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولى الشرك. فبعض الناس يقول لك الآن قبل ما أدخل البيت خليني أقرأ قرآن، يعتقد بأنه لما إذا قرأ القرآن خلاص راح الجن وراحت العين وما في حسد، هذا من التمائم أيضا، وحتى وإن كانت غير معلقة إنما هي من القراءة. اللي يريد بيته مطمئن عليه هو أن يتقي الله ويحافظ على بيته بمنع كل ما من شأنه أن يمنع دخول الملائكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، عليه أن يجعل بيته محل العبادة وليس مثل المقبرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكان يصلي في بيته، وقال وكان يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقرأ في البيت سورة البقرة، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بهذا يكون بيته فعلا بيت إيماني مطمئن. أما قضية الذبح ويعني بعض التمائم والتعليقات هذه كلها مما هو ممنوع في شريعتنا. أم عصام تقول أحيانا أروح إلى صديقاتي ويشربون الخمر، تقول أنهاهم لكن ما ينتهون، ما العمل؟ أم عصام بارك الله فيك، واضح أنك امرأة صالحة ودينة وطيبة، هل يليق لإنسان طيب وصالح أن يتردد على مثل هذا الجنس من الناس ويجلس معهم وهم يعاقرون الخمرة؟ الله عز وجل نهانا أن نجلس في مجالس يستهزأ فيها بآيات الله، ونهانا عن القعود معهم وأمرنا بالانصراف حتى لا نكون منهم، لأن الله عز وجل يجعل إثم الجالس الراضي بفعلهم مثل إثمهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فما يجوز يا أخت الفاضلة ويحرم عليك أن تجلسي في هذه المجالس الموبوءة المريضة بمثل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليك أن تضعي حد مع هذا الجنس من الصديقات، هذا الأعداء ينقلبون عليك يوم القيامة. قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الرجل الصالح إذا شاف رأى كأس خمر من بعيد يكاد يتقيا ينزعج، هو من بعيد ما رأى، كيف الذي يجلس بين هؤلاء الذين يعاقرون الخمرة؟ ولا تقولين والله أنا جالسة أذكرهم، أنت ما استطعتي ولذلك يخشى عليك. فحاولي أن تفارقي مثل هذه المجالس المريضة الموبوءة بمثل هذه المعاصي، والحمد لله المجالس الخير كثيرة، ولذلك الإنسان سيسأل عن مثل هذا، والذي يجلس على مائدة يدار فيها الخمر ملعون، جاءت الأحاديث في هذا. أي إنسان يجلس على مائدة يدار فيها الخمر وجلس جلوس رضا وجلوس شهوة لكون أصدقاء أو صديقات مثلك مثل هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلام والعافية. أم عصام تسأل عن يأجوج ومأجوج، تقول هل هم على وجه الكرة الأرضية؟ الجواب نعم، يأجوج ومأجوج الذين جاء ذكرهم في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء هذول من بني آدم، من بني آدم، ولكن أعدادهم كثيرة جدا، ولذلك هم ليسوا كما يزعم بعض الناس أنهم من جنس آخر، لا لهم من بني آدم، جاء التصريح بذلك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله من العراق تقول أختها عمرها يعني 70 سنة، عندها بيت، تقول البيت هذا من الوالدة، تقول رممت لها البيت من الزكاة والآن تريد أن تعطيني البيت، هل يجوز لي يعني أخذ البيت أم لا بد من استئذان الأخوات؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالدة ما كان ينبغي لها أن تخص أختك دون بقية أولادها بمثل هذه الهبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما ذكرت أنا قبل قليل، ولذلك ما يجوز التصرف بمثل هذه الطريقة. الآن أما وقد قبضته وملكته، الآن أرادت أن تهبك إياه تأخذين، لكن بشرط أنه برضا الورثة، لابد برضا جميع الإخوة والأخوات، لابد أن يرضوا بهذا. فإذا رضوا الحمد لله، إذا ما رضوا لا، يكون تركة للجميع. الزكاة اللي صرفتها على البيت ما يجوز يا أختي آمة الله، الزكاة ما تصرف على ترميم البيت، الزكاة تعطى للفقراء والمساكين والغارمين، هم يتصرفون فيها. عموما أنت تواصلين التصدق على أختك في الزكاة والصدقة، ما دام أن عندها راتب تقاعدي ما يكفيها أو ضمان مثلا وما يكفيها تعطينها، أما إذا كان يكفيها الراتب الضمان أو التقاعدي لا ما تعطينها من الزكاة، بارك الله فيك. سهير من فرنسا تسأل عن البسملة في سورة الفاتحة، تقول هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ سهير بارك الله فيك، هذه المسألة خلافية، والخلاف معروف في القديم والحديث، من أهل العلم من يذهب إلى أنها نعم أول آية من سورة الفاتحة ولذلك يقرؤونها، والقول الثاني وهو القول الراجح الصحيح الذي دلت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة وإنما آية مستقلة أنزلت في بداية السور، بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه جل وعلا فقال، قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخر الله، فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة. سهير تسأل عن أوقات النهي ما هي؟ سهير بارك الله فيك، أوقات النهي خمسة بالإجمال، خمسة، ثلاثة منها الوقت وقت النهي فيها شديد جدا لكن الوقت قصير، قصير جدا، ووقتان النهي فيها غير شديد لكنها طويلان أيضا، يعني الوقت الأول طويل والثاني كذلك. طيب أبدأ بأوقات النهي التي النهي فيها شديد، عند طلوع الشمس، لما تبدأ الشمس بالبزوغ والطلوع والإشراق، ها هذا أشد وقت من أوقات النهي، لأن المشركين يسجدون لها وتطلع بين قرني شيطان، حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة ينتهي وقت النهي، يبدأ صلاة الضحى. الوقت الثاني عند غروب الشمس، لما تبدأ الشمس تغرب يبدأ قرص الشمس يغيب، هذا من أوقات النهي الشديدة لأن المشركين يسجدون لها ولأنها تغرب بين قرني شيطان. الوقت الغروب قليل جدا، يختلف عن وقت الشروق، تقريبا دقيقة دقيقتين ينتهي الوقت، ولذلك يشرع تعجيل صلاة المغرب. الوقت الثالث عندما يقوم قائم الظهيرة، تصبح الشمس في كبد السماء قبل أن يعني تتحرك إلى جهة الغرب، إلى جهة الغروب، هذا وقت قليل، وهذا الوقت تسجر فيه النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، هذا لا يجوز فيه الصلوات. الوقت الرابع من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي لا بفعل المساجد، واضح؟ بفعل المصلي، يعني بعض الناس يصلي بعد نصف ساعة، بعد 45 دقيقة في الوقت، فإذا صلى المصلي صلاة الفجر بعدها ما يصلي تطوعا أو تنفلا، وإنما يقضي سنة راتبة مثلا أو يقضي فريضة فائتة. الوقت الثاني من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، بفعل المصلي يعني، وليس بفعل المساجد، يعني أحيانا بعض الناس يصلي العصر بعد ساعة في الوقت، في الوقت لو صلى قبل العصر سنة قبل صلاته ما في شيء، من يصلي الفرض بعد الفرض يتوقف عن النفل المطلق، بارك الله فيك. خلصنا، الله المستعان. طيب سهير باقي لك أسئلة، كذلك أبو عبد الله من رأس الخيمة، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.